إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون عباد الله، إن عذاب القبر أمره لعظيم، وإن شأنه لجسيم. أخرج الإمام أحمد في مسنده، والترمذي في جامعه، وابن ماجه في سننه، عن هانئ مولى عثمان رضي الله عنه قال: كان عثمان إذا وقف على قبر يبكي حتى يبل لحيته، فقيل له: تذكر الجنة والنار فلا تبكي، وإذا رأيت القبر تبكي. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن القبر أول منازل الآخرة، فمن نجا منه فما بعده أيسر، ومن لم ينج منه فما بعده أشد. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه. فيا أيها المسلم، هذا فعل عثمان رضي الله عنه، كان إذا جاء إلى القبور يبكي، وإذا وقف على القبور يبكي، مستحضراً ما أخبره به نبيه صلى الله عليه وسلم أن القبر أول منازل الآخرة. فإذا كانت منه نجاة فما بعده أيسر وأخف وأهون، وإن كانت شدة فما بعده أشد. فيا أيها المسلم، إذا علمت هذا فإنه يدعوك إلى أن تجتنب الأشياء التي توجب عليك عذاب القبر أو تستحق بها عذاب القبر. وقد ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أسباب لعذاب القبر، نذكر في مقامنا هذا ما تيسر. اعلم رعاك الله أن لعذاب القبر أسبابا مجملة: الجهل بالله، والكفر به، والنفاق الاعتقادي، عذاب القبر من أسبابه إضاعة أمر الله والوقوع في معاصيه وتعدي حدوده، والناس يتفاوتون في ذلك على حسب ما وقعوا فيه مما يوجب عذاب القبر أو يستحقون به عذاب القبر. وأما الأسباب التفصيلية فالسبب الأول من أسباب عذاب القبر رفض القرآن وعدم العمل به والانصياع إليه. السبب الثاني النوم عن الصلاة المكتوبة. السبب الثالث الكذبة تبلغ الآفاق. السبب الرابع الزنا. السبب الخامس أكل الربا. أخرج البخاري في صحيحه من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم مما يكثر أن يقول: هل رأى أحد منكم من رؤيا فيقص عليه من شاء الله أن يقص؟ وإنه قال ذات مرة: إنه أتاني آتيان، أي في المنام، وإنهما ابتعثاني، وإنهما قال لي انطلق، قال: وإني انطلقت معهما، وإنا أتينا على رجل مضطجع وإذا آخر قائم عليه بصخرة فإذا هو يغوي بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه فيتدهده الحجر فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح كما كان، ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى. قال: فقلت: سبحان الله، ما هذان؟ منظر فظيع وموقف مفزع. تصور رجلا معه حجر ويضرب آخر في رأسه وهو مضطجع بين يديه، ثم يعود إليه مرة أخرى ورأسه قد عاد صحيحا فيفعل به المرة الثانية والثالثة إلى ما شاء الله. قال: قلت: سبحان الله، ما هذان؟ فقال له: انطلق انطلق. ثم أخبراه بعد ذلك عن هذا الصنف، فقال: هذا الرجل الذي يرفض القرآن. فيا أيها المسلم، اتق الله عز وجل أن ترفض القرآن، أن ترفض تلاوته، أن ترفض حفظه، أن ترفض العمل به، أعني حفظ أوامره وحفظ زواجره. احذر أن تعصي القرآن، أن تخالف القرآن، أن يأتيك أمر القرآن فترفضه فتأخذ بالعادات والتقاليد وتقدم كلام البشر على كلام رب البشر سبحانه وتعالى. فقال: هذا الذي يرفض القرآن وينام عن الصلاة المكتوبة، فيا ويل من ينام عن الصلاة المكتوبة متعمدا قاصدا مختارا، ينام عن صلاة الفجر فلا يصليها في الجماعة في بيوت الله ولا يصليها في بيته في وقتها كالنساء وكالعجزة، وإنما يصليها إذا قام إلى عمله. أي خير يرتجيه وأي خير يريده وهو مضيع لصلاة الفجر، ينام عنها ولا ينام عن عمله ولا عن شغله ولا عن ماله ولا عن دنياه. ما الذي سينفعك يا عبد الله؟ وإبراهيم الخليل عليه السلام يقول: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فاحذر يا أيها المسلم أن تنام عن الصلاة المكتوبة. ومن الناس من ينام عن صلاة العصر بحجة العمل الشاق وبحجة الوظائف وبحجة الأشغال المتعبة، فيا عبد الله اتق الله، لا تنم عن الصلاة المكتوبة متعمدا قاصدا. فإن كان نومك ثقيلا فنم مبكرا، ولا تسهر لا على دش ولا على تلفاز ولا على جوال ولا على غير ذلك من الأمور الملهية والتي هي عن الله مشغلة. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر؟ كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا الموقف العظيم المفزع المفجع قال: ما هذان؟ قال له: انطلق انطلق. قال: فانطلقنا فأتينا على رجل مستلق لقفاه، وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد، بكلوب من حديد. قال: فإذا هو يأتي أحد شقيه، شقي فمه، فيشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، ثم ينتقل ويتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول، يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، فما يفرغ من الجانب الآخر إلا وقد صح الجانب الأول كما كان، فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذان؟ سبحان الله، ما هذان؟ قال له: انطلق انطلق. موقف مفجع، موقف مفزع. تصور وأنت تمر على رجل وإذا هو يشرشر شدق الآخر بكلوب من حديد، لا أحد يمانع ولا ينازع ولا يعارض ولا يجادل، موقف مفزع. أتدرون ما هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما سألهم أخبراه بعد ذلك فقال له: هذا الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. وما أكثر من يكذب، وما أكثر من ينشر الكذب، وما أكثر من يستحلي الكذب. ولا ترى في الجرائد وفي نشرات الأخبار على وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة إلا كذبا كثيرا يبلغ الآفاق، وهكذا ما يكون على وسائل التواصل الاجتماعي كالواتساب والتويتر وغير ذلك من أنواع التواصل، فكم يكذب الناس في الأخبار. وأعظم الكذب ما كان على الله وما كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يقول: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال الله عز وجل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. وقال الله عز وجل: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. وفي هذه الأيام إذا بنا نرى كذبا على نبينا صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الاحتفال بمولده: يا أيها المسلمون اتقوا الله، إن الله عز وجل ما بعث محمدا صلى الله عليه وسلم من أجل أن نحتفل بمولده، وإنما بعثه من أجل اتباعه والإيمان به والامتثال لأمره واجتناب زجره وتعظيم أقواله وأن نتأسى به عليه الصلاة والسلام في باب المعتقدات وفي باب العبادات وفي باب المعاملات. ماذا ينفع الاحتفال بمولده ونحن نخالف هديه ونعصي أمره ونرتكب نهيه؟ أي احتفال ينفع وأي احتفال ينجح ونحن مخالفون لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نترك الصلوات، نحتفل بمولده ونحن نترك السنن، نحتفل بمولده ونحن نحلق اللحى، نحتفل بمولده ونحن نغتصب الصدقات ونتلاعب بالأوقاف، نحتفل بمولده ونحن نسمع الغنى والمزامير وآلات اللغو والطرب، ونحن نحتفل بمولده ونتصور تصوير ذوات الأرواح، نحن نحتفل بمولده. وكم نعدد من المخالفات وكم نعدد من المعاصي، نحن مطالبون باتباع محمد صلى الله عليه وسلم في أقواله وفي أفعاله عليه الصلاة والسلام. فلا يكون شأننا إنما مجرد دعايات وإعلانات، وإنما نتبع النبي صلى الله عليه وسلم بقلوبنا وبأبصارنا وبأسماعنا وبجوارحنا وبظاهرنا وباطننا، نتبعه اتباعا صادقا. هذا هو المطلوب يا معاشر المسلمين، فلنحذر أن نكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القائل: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وما أكثر الأحاديث التي تنسب إلى نبينا صلى الله عليه وسلم كذبا وزورا وبهتانا، ويتناقلها كثير من المسلمين في وسائل التواصل الاجتماعي، ويكتب عليه منقول أو حديث شريف: يا عبد الله ألا تخشى النار؟ من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، اتق الله لا تنشر عن نبيك صلى الله عليه وسلم إلا ما ثبت إسناده صحيحا كان أو حسنا، أما ما كان ضعيفا أو موضوعا فلا يجوز نشره ولا إذاعته إلا على وجه البيان والإيضاح، بأن تقول هذا حديث مكذوب، هذا حديث موضوع، هذا حديث ضعيف، هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن تنشر الأحاديث في أوساط المسلمين فيتلقفها الجهلة ويبنون عليها أحكاما وأعمالا وأقوالا وأفعالا ودينا وتقربا وطاعة، فهذا منكر من القول، فالواجب الابتعاد عنه. فإذا من أسباب عذاب القبر الكذبة تبلغ الآفاق، فليتق المسلم ربه في لسانه فلا يكذب، لا كذبا بين قوم محصورين، ولا كذبا بين قوم كثيرين، ولا كذبا على مستوى العالم، فإن العقوبة على قدر كذبه وعلى قدر افترائه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المسلمون عباد الله، ثم إن نبينا صلى الله عليه وسلم قال لانطلق، قال فانطلقنا فأتينا على مثل التنور فإذا فيه لغط وأصوات، قال فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراه، وإذا لهب يأتيهم من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا أي صاحوا وصرخوا، قال فقلت ما هؤلاء، سبحان الله ما هؤلاء، فأخبراه بعد ذلك فقالوا له هؤلاء هم الزناة والزواني، هم الزناة والزواني، هذه عقوبتهم في قبورهم ولهم عقوبة أخرى، وهي ما جاء في مستدرك الحاكم من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم أتاني رجلان وإنهما ابتعثاني وأخذا بضبعي وأتيا بي جبلا وقال لي اصعد، قلت لا أطيق، قال إنا سنسهله لك، قال فصعدت الجبل حتى وإذا أنا على سواء الجبل إذا أنا بأصوات شديدة، قال قلت لهم ما هذا؟ قالوا هذا عواء أهل النار، هذا عواء أهل النار. فمما ذكر عليه الصلاة والسلام قال وإنهما أتيا بي على قوم أشد انتفاخا وأنت نريحا وأسوأ منظرا، فقلت ما هؤلاء؟ قال هؤلاء الزانون والزواني، هؤلاء الزانون والزواني. وهذا تحذير عظيم من هذه الفاحشة العظيمة التي قال الله عز وجل ولا تقربوا الزنا، نهى عن ما يقرب عن الزنا، فكيف بمن يقع فيه؟ ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فيا معاشر المسلمين علينا بالحذر والاجتناب لما يدعونا إلى الوقوع في الفواحش والمنكرات، التلافز، الدشوش، المسلسلات، الأفلام، الصور الخليعة العارية الماجنة، كل هذا يدعو إلى الزنا، الاختلاط بين الرجال والنساء في البيوت أو في المزارع أو في الوظائف أو في المدارس أو في الجامعات، كل هذا مما يدعو إلى الزنا. عدم الرقابة من الآباء والأمهات والأزواج والأخوة والإخوان والأبناء، هذا أيضا مما يدعو إلى الزنا. فالواجب على المسلمين أن يتقوا الله، فإن دواعي الزنا قد كثرت، وإنها قد انتشرت، وإنها قد عظمت وقد تساهلت، فعلى المسلمين أن يتقوا الله وأن يسدوا أبواب الفتن وأن يبتعدوا عنها حتى لا يقعوا فيها. وبقية الأسباب عسى أن تكون في خطبة أخرى. نسأل الله عز وجل أن يجنبنا مساخطه وأن يجعلنا من أوليائه وعباده الصالحين. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.